أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الغاصب، ووصلنا إلى المسألة الثانية. أخذنا المسألة الأولى من مسائل الغاصب، وصلنا إلى مسألة 683. لو غصب من الغاصب، تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، يعني الغاصب غصب العين مثلا، فأتى شخص وغصب العين من الغاصب، واضح؟ غصبين صار، الغصب الأول الغاصب غصب العين مني، ثم أتى شخص ثاني وغصب هذه العين من الغاصب. خوب، يقول تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني. شوفوا، هذه ما عبرنا عنها قاعدة تعاقب الأيدي، المغصوب صاحب العين له أن يرجع على كل من استولى على هذه العين. لو 100 شخص، لو هذه العين انتقلت إلى 100 شخص، كلهم يعتبرون ماذا؟ غاصبين، ويجوز لي أن أرجع على أي واحد منهم، واضح؟ أرجع على الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هاي اللي عبرنا عنها سابقا بقاعدة تعاقب الأيدي. إذا الغاصب الأول أخذ العين، ثم انتقلت إلى الغاصب الثاني، ثم انتقلت إلى الغاصب الثالث، ثم انتقلت إلى الرابع، ثم إلى الخامس، وهكذا يمكن تنتقل إلى 100 شخص. أنا في أي لحظة يمكنني أن أرجع على أي واحد من هؤلاء 100؟ أضع يدي على الغاصب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أقول له أنت، أبحث عن أي شخص أقول له أعطيني، أنت استوليت على عيني أضمنها لي، ويجب عليه أن يضمنها لي. فإذا ضمنها لي المغرور يرجع على من غر إن كان مغرورين، وعليكم السلام. خوب، فإن رجع على الأول رجع على الثاني. خب، الآن هنا غاصب أول وغاصب ثاني، خلنا نطبق على التعاقب الأيدي. هنا غاصب أول يقول فإن رجع صاحب المال، يعني على الأول، رجع الأول على الثاني، الأول يطالب الثاني لأن الثاني أيضا غصبها من الأول. هنا لا يوجد مغرور غار ومغرور، هنا يوجد ماذا؟ غاصب أول وغاصب ثاني، هذا مو بيع فضولي، صحيح؟ خوب، في البيع الفضولي مرة عندنا المغرور يرجع على من غره، هي ما عندنا المغرور يرجع على من غره. خوب، يقول فإن رجع على الأول، أتى إلى الأول وطالبه، هو يمكنه أن يطالب الأول ويمكنه أن يطالب الثاني، فقام بمطالبة الأول. هنا الأول يرجع ويطالب الثاني لأن الثاني غصبها من الأول أيضا، الأول يدفع إلى المالك بلا إشكال، والثاني والأول يطالب الثاني. فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول. المفروض أن الثاني هو الذي غصبها من الأول، لا يمكنه أن يطالب الأول بشيء، واضح المسألة؟ لا يمكن للثاني أن يطالب الأول بشيء. وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول. مسألة 684. إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان. قام الشيخ حسين واستولى على الشيخ علي، الشيخ علي حر. هنا تلف الشيخ علي فتلف عنده فلا ضمان على المستولي. ليش فلا ضمان على المستولي؟ لأن هذا ليس غاصب، واضح؟ الغاصب لم يحصل، قلنا الغاصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما. شيخ علي ليس مال ليكون غصبا، الغصب لابد لكي يتحقق الغصب لابد أن يكون الاستيلاء على مال. مبني على المسألة، هل الشيخ علي وهو حر هل هو مال؟ الحر ليس بمال، أنت أيها الحر لست بمال. المال يطلق على السلع، على البضائع، على العبيد، على الحيوانات على كذا، هذه يقال لها أموال. أما الحر هل يمكنك أن تبيع ابنك؟ لا، ما يمكنك تبيع ولدك ولا تبيع روحك، إذا أنت لست بمال. واضح؟ ما عليه هسه الآن نجي، لا تستعجل. هل هو مال؟ أسأل. هل تحقق غصب؟ الغصب تحقق؟ قلنا لا يتحقق الغصب إلا بالاستيلاء على مال الغير ظلما. هنا لا يوجد استيلاء على مال الغير. ما في واحد يملك الشيخ علي فأنا استوليت على أموال ذلك الشخص باستيلائي على الشيخ علي وعليكم السلام. ما ركزتم على الفارق؟ إذا ما وضح هذا ما نمشي بعد، نكون نوقف نوضح هذا المطلب. ركزوا وياي، الغصب هذا مال الغير، أنا أتيت واستوليت عليه. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير غصب ظلما، هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، هذا هو الغصب. أما إذا هذا ليس بمال أصلا فأنا أتيت واستوليت عليه، هل يقال أنا غاصب؟ لا يقال أنا غاصب، هذا ليس بمال أصلا. كما لو استوليت على نفس الحر، الحر ليس بمال، فالاستيلاء عليه وعليكم السلام. الاستيلاء على الحر هنا لا يقال له غاصب لأني لم أستولي على مال. ركزوا على النقطة يا شيخ عون، توجهتون؟ فرق بين أن أستولي على شاة، عندي شاة غنم أستولي عليها، يقال استولى على مال الغير ظلما فأنا غاصب. ظلما يعني قلنا في مقابل الاستيلاء بحق، يعني بدون وجه حق، بدون حكم، بدون أن يكون لي مسوغ شرعي في الاستيلاء على مال الغير. قد أستولي على مال الكافر الحربي ولا يقال لي غاصب. توجهت ياي؟ أو أستولي على مالك أنت يا شيخ عمان من باب المخاصة ولا يقال لي غاصب. استوليت؟ الغاصب أجي قدامك عينك أخذ الكتاب منك. أدري هذا ملاحظ في السرقة لوحظ فيها التخفي و السرقة استيلاء على مال الغير ظلما شيخ، بلا إشكال استيلاء على مال الغير ظلما. هسه الآن هذا قصور في التعريف، يكون هذا يكون في قصور في التعريف، بس هو مراد جزما. شلون؟
مال الغير أو حقه؟
الحق كيف تستولي على الحق؟ افترض فهمني، اعطني مثال. حق التأليف هذا لا يقال له غصب، هذا تجاوزت حقا، كسرت حقا، ماكو شيء موجود في الخارج يقال له حق انا امسكته. التفتي اي؟ تعديت على حقك، ما لك شيء موجود في الخارج انا استوليت عليه. على اي حال يقول الاستيلاء على مال الغير ظلما، الغاصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، انا استوليت على مال الغير هنا يقال لي غاصب. اما اذا استوليت على نفس الحر في الخارج، الحر ليس بمال، الحر ليس بمال، فلا يقال لمن استولى على الحر بانه غصب. وضحت المسألة؟ هو انا اذا استوليت على الشيخ علي هل يقال لي غاصب؟ اسألكم، يقال لي غاصب؟ لا يقال لي غاصب، وإلا إن كان الحكام الظلمة الآن كلهم غاصبين إذا اعتقلوا واحد، هذا ليس غاصب. واضح؟ يقول لو غصب من إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي. لا ضمان، نحن نتكلم عن أي ضمان؟ عن الضمان المخصوص. لو قلنا أن هذا غاصب الاستيلاء على الحر غاصب، لكان بمجرد ان استوي على الشيخ علي حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني، جاء الى ملك الموت ومات بدون سبب ظاهري، سكتة قلبية ما شابه ذلك، هنا ايضا اكون ضامن. لو كان الشيخ علي مال، لو كان الشيخ علي عبد ليس بحر مثلا، هنا يثبت الغاصب اليس كذلك؟ العبد اليس بمال؟ خب اذا استوليت على مال الغير أكون ضامنا. خب حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني، هكذا جوزت مسجديها ومات، أخذت وديت إياه البيت ومات بدون أن أفعل له أي شيء، هنا أكون ضامنا له، لأن قلنا سابقا أن الضمان حتى لو تلف بدون تفريط، بدون تعدي ولا تفريط يكون ضمان. هنا ما وضحناها هذه؟ قلنا سواء تلف بتفريط أو بدون تفريط لا فرق، أليس كذلك؟ خب، أما هنا يقول إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا، إلا أن يكون تلفه مستندا إليه، إلا أن يكون تلف الحر مستندا إلى فعلي، كما لو تركته في المنزل من دون طعام أو حبسته مع الأسد فأكله الأسد. هنا واضح أن الأسد لا يقال هو الذي أتلفه، يقال أنت الذي أتلفته بوضعه مع الأسد، صحيح؟ مشري. وهنا الضمان مو ضمان غاصب، ركزوا، هذا الضمان هنا ضمان إتلاف. شوفوا عندنا الضمان ضمان غاصب، وضمان الغاصب بمجرد أن تغصب الإنسان، بمجرد أن تغصب المال تشتغل ذمتك ببدله من المثل أو القيمة، برده أو ببدله. أنا الآن استوليت على مال الغير، في هذه اللحظة التي استوليت فيها على مال الغير اشتغلت ذمتي للغير بالبدل من المثل أو برده، أنا مخاطب برده وبالبدل، إذا لم أرده أخاطب بالبدل من المثل أو القيمة، إن كان مثليا فأرد مثله، إن كان قيميا فأرد قيمته، ملتفتين؟ أما هنا لا يوجد اشتغال للذمة، إذا تلف أكون ضامنا كما لو قتلت أي إنسان عادي، لو قتلت إنسان بدون أن أغصبه ألا أكون ضامنا؟ هنا لا يوجد غصب أصلا، هذا هنا يضمن من جهة الإتلاف لا من جهة الغصب، أركز أنا أن الضمان هنا من جهة الإتلاف لا من جهة الغصب، لأنه لا يوجد غصب أصلا في المسألة هذه، لا يوجد غصب. يقول وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه، قلنا كما لو حبسه مع السبع مع الأسد مع الأسد مثلا أو النمر. مسألة 685 إذا منع حرا عن عمله، تارة أغصبه أو أستولي عليه وتارة لا ما أغصبه ولا أستولي عليه، فقط أدخل إليه وأرفع سيفي أقول لي إذا تحركت من مكانك أنا راح أقتلك، يبقى مكانك ويبقى يومين أو ثلاثة باقي في مكانه، منعته أنا من العمل، مش دي؟ خب هنا إذا منعته من العمل هل أكون ضامنا؟ يقول إذا منع حرا عن عمله لم يضمن. ليش لا أضمن؟ لأن الشخص يضمن ماذا؟ يضمن منافع المال المغصوب، وهنا الحر ليس بمغصوب، فلا أضمن منافعه إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره، لو كان هذا الشخص أجيرا للشيخ حسين يعمل عند الشيخ حسين فأنا هنا فوتت عليه المنفعة، أليس كذلك؟ جملة من الفقهاء أضافوا أو كتوبا، سيد أخوي لم يضفها، إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، فيضمن لمن استأجره، لأني أنا بحبسي للشيخ عبد المنعم مثلا ومنعه عن العمل فوتت على الشيخ حسين المنفعة، أليس كذلك؟ فأكون ضامنا له ما فوته عليه من المنفعة، فوت عليه منفعة الأجير، فهنا أكون ضامنا لهذه المنفعة على ما مر في بعض المسائل، ولو كان أجيرا له. خب لو كان هذا الشخص أجيرا عندي وأنا منعته من العمل، يقول ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة، لزمته الأجرة، ليش؟ لأني أنا الذي لم أستوي بمنعيه لم أستوفي المنفعة، عندما صار أجيرا لي ملكت منفعته في هذه الفترة كما مر في كتاب الإجارة، مو كذي؟ عندما صار أجيرا لي ألم أملك منفعته خلال هذه الفترة؟ خب بمنعي إياه عن العمل أنا الذي لم أستوفي المنفعة، هو يستحق الأجرة بعد، لأنه بمجرد عقد الإجارة الأجرة هو يتملك الأجرة وأنا أتملك المنفعة، أليس كذلك؟ خب اذا هو يتملك الاجره قبل ان امنعه عن العمل اصلا. متفقين المساله؟ في كتاب الاجاره لا تنسون، في كتاب الاجاره قلنا ان الاجير يتملك الاجره بمجرد العقد، اليس كذلك؟ ما قلنا هذا؟ بمجرد العقد يتملك الاجره. انا بعد ذلك منعته عن العمل، انا فوتت على نفسي هذه المنفعه، فهو يستحق الاجره ولو كان اجيرا له لزمته الاجره، ولو استعمل الحر فعليه اجره عمله، لو حبست الحر وامرته بالعمل له اجره. ليش؟ هذا بعد ايضا لما مر في كتاب الاجاره، من ان من امر شخصا بعمل فانه يجب عليه دفع الاجره له. ما مر عندنا هذا الكلام؟ الكلام هو الكلام. خب مسألة 686، لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس الضمين جنايتهما. الفرس مربوط، إذا أطلقته يمشي على الزرع وما شابه ذلك فيكلفه مثلا، خب أضمن هذه الجناية إذا فككت القيد. وكذا بالنسبة إلى العبد المجنون، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان. خب إلى هنا انتهت المسألة، إلى ضمن جنايتهم انتهت المسألة. الآن فرع آخر في ضمن المسألة يقول: وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، فإن صاحبه يضمن جنايته، صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط من، خب إما بترك رباطه، أنت تركت ربط الحيوان أنت مقصر، إذا أتلف هذا الحيوان زرعي أنت مقصر، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، كان مربوطا فحللته أنت من الرباط، أنت أيضا مقصر إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. شوفوا الحيوانات من شأنها أن، بالذات الآن في أعرافنا أن الحيوانات تربط لا تترك سائبة، لكن في الزمن القديم قد تترك بعض الحيوانات سائبة مثل الغنم مثلا، كانت الغنم تترك سائبة، فإذا وصلت الغنم إلى زرعك وأتلفته لا يمكنك أن تطالبني هنا بماذا؟ بالعوض، أنت الذي قصرت هنا في حفظ زرعك. نلتفت للمسألة، بخلاف ما إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط. الحيوانات صنفين، صنف من شأنه أن يربط، صنف ليس من شأنه أن يربط. فالذي من شأنه أن يربط أنا مسؤول عنه إذا لم أربطه فأتلف زرعك، إذا لم أربطه فأتلف زرعك أنا أكون مسؤول. أما ذاك الصنف الذي من شأنه أن لا يربط فإذا جاء إلى زرعك وأتلفه أنت المقصر، لأنك المفروض أن تحتاط لنفسك، تعرف أن الناس عندها حيوانات من هذا القبيل فتضع لنفسك سياجا أو ما شابه ذلك، فما تكون مسؤوليتي أنا. يقول: إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. خب مسألة 687، لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما. الجدار انهار، خب فصاحب الدار ضامن، فصاحب الدار ضامن لهذا الشخص إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه. خب هذا متى يكون ضامنا؟ مطلقا يقول: إذا كان صاحب الدار عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدمه فأصاب عينا فأتلفها. هنا أنا أعرف بأن جداري ضعيف ولم أصلحه، فأنا أكون ضامنا إذا سقط الجدار و أتلف ماله غير. أما إذا لا أعلم بأن هذا الجدار ضعيف فجأة انهار الجدار بدون علم مسبق مني، هل أكون ضامنا؟ يقول السيد: لا. يقول: إذا كان عالما، قيد شرط هذا، إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها. نقطة، فرع جديد يقول: وكذا، نفس الكلام السابق يعني يكون الضمان، وكذا يكون الضمان لو كان الجدار في الطريق العام، فإن صاحب الجدار، هنا لا يوجد جار، هنا طريق عام في شارع، فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدام هذا الجدار إذا انهدم هذا الجدار إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه. كان هذا الجدار ضعيفا ولم أبادر إلى إصلاحه أو هدمه أو ما شابه ذلك. هنا أكون ضامنا إذا لم أبادر إلى قلعه أو إصلاحه. خوب. ثم يقول الضمان في كلا الفرضين، في الفرض الأول والفرض الثاني. مو كان عندنا فرضين؟ مو فرضين؟ خب فرض أن يكون الانهدام انهدام الجدار على الجار الثاني، وفرض أن يكون على الشارع العام. يقول وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بشرطين. خب الشرط الأول بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا، شرط واحد هو في الواقع، بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا. الإنسان يأتي ويعرف أن هذا الجدار يكاد أن يسقط، معرض للسقوط في أي لحظة، مع ذلك يجلس بقرب الجدار، فإذا سقط الجدار عليه لا أكون ضامنا هنا، لأنه عالم بالحال، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل. يقول وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان التالف إنسانا، وبجهل مالكه إن كان من الأموال. السلام أتى شخص وربط شاته بقرب جداري فانهدم جداري وأتلف شاته، الشاة التي تلفت متى أضمنها؟ أضمنها إذا كان صاحبها لا يعرف بأن الجدار يكاد أن ينقض، متفقين؟ أما إذا يعرف فلا أضمن، هو أتلف شاته بإبقائها هنا. يقول وبجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال، علمه بالحال يعني علمه بأن هذا الجدار يكاد أن ينهار، فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان، لم يكن على صاحب الجدار ضمان. واضح المسألة، بعد لا تحتاج إلى بيان. خب مسألة 388 ضمان الإنسان يتعلق في ذمته، عفوا يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. قلنا العاقل من؟ الأقارب، نعم، الورثة الذكور، مشري الأقارب الذكور، الورثة الذكور، مو كل الورث، لأنه مو الأقارب الذكور ومو على إطلاقها، أيضا سيأتي إن شاء الله توضيحها وحيثياتها في تكملة المنهاج. لكن التعريف الأقل الأقارب الذكور من جهة الأب، لأن حتى من جهة الأم لا يرثون، عفوا ليسوا عصبة، إخوتك من أمك ليسوا من العصبة كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. الذي أريد أن أقوله هنا، العصبة يرفعون دية القتل الخطئي، واضح؟ الأقارب الذكور إذا أنت قتلت شخصا خطأ يرفعون الدية، هؤلاء يقال لهم العاقلة، العاقلة ترفع الدية إذا كان القتل خطأ محضا. أما إذا كان عمدي أو شبيه بالعمد كما مر في بعض المباحث فإنه ماذا؟ فإنهم لا يضمنون، لا يرفعون الدية، عفوا. واضح؟ الآن هنا من الذي يدفع الدية في حال انهيار الجدار أو في المسائل التي مرت سابقا؟ قلنا يضمن، من الذي يدفع الدية أو يرفع قيمة الضمان؟ هل ترفعها العاقلة؟ يقول لا، يرفعها الإنسان بنفسه، ليس على العاقلة شيء. ضمان الإنسان يتعلق بذمته، هذا مو قتل خطأ، هذا إذا كان يعلم بأن الجدار يكاد أن ينقض وما أصلحه، هذا مو قتل خطأ، هذا قتل عمدي، متفقين؟ هذا إتلاف، هذا عمدي أو شبيه بالعمد، إما أن نعبر عنه عمدي أو شبيه بالعمد. ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته، العاقلة ليس عليهم شيء. خب لا على عاقلته. خب لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، ولا يضمن من فتح الباب، السارق هو الذي يضمن. أنت فتحت باب غيرك، تعديت على مال الغير، لكن لم تسرق المال بنفسك، السارق هو الذي يكون ضامنا. خب مسألة 690، لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فترك إليه ضمنه، أشعل نارا كبيرة بالقرب من مزرعة الجار، ملتفتين؟ خب النار وصلت إلى مزرعة الجار وأحرقتها وأحرقت منزله أيضا، هنا أكون ضامنا، هنا يكون هذا الشخص ضامنا إذا كان قد أشعل نارا من شأنها أن تسري. متى تكون النار من شأنها أن تسري؟ إذا كانت النار كبيرة جدا مثلا لا تتناسب، أو النار كبيرة جدا، أو كانت نار صغيرة لكن موجودة رياح شديدة توصل النار إلى ملك الغير، ملتفتين؟ هنا يقال أن النار من شأنها أن تصل إلى ملك الغير. لماذا أشعلتها؟ بإشعالك إياها أنت تسببت في إحراق ملك الغير. ركزوا على المسألة، أشعلت نارا من شأنها أن تسري إلى ملك الغير فأنت هنا ضامن. فسرت إليه ضمنه، خب وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره، هذه النار مو من شأنها السراية لا من حيث الحجم ولا من حيث شدة الريح، لكن فجأة هبت الرياح، هبت الرياح فجأة، فهنا الناس لا يلومونني، هل ألوم أنا؟ أنا لم أقصر بشيء، هذا حادث عرضي حصل، فهنا أنا لا أضمن. يقول فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيرها، غير الريح من الأسباب، كما لو انتكب بنزين من منزل جاري فسرت النار مثلا أو ما شابه ذلك، على أي حال لم أضمن أنا، لأني أنا لم أتسبب بفعلين من شأنه أن ماذا؟ أن يكلف مال الغير، هذا تلف مال الغير حدث مصادفة باصطلاح نحن ليس بفعل مني. يقول فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره، غير الريح، لم يضمن. الفقهاء لا يفرقون بين أن يكون السبب عقلائي أم لا، يقولون ما دامت النار ليس من شأنها السراية، مو من شأنها السراية، النار هكذا وصلت بدون سبب، هذه الآن أنت عندك ماذا؟ الولاعة هذه أشعلتها هكذا، عادة الولاعة لا تحرق، عادة هكذا فجأة لوجود سبب خارجي أنت لا تعرفه أحرقت المنزل، هل تكون ضامنا أنت؟ يقول الفقهاء لا، لست بضامن، لست بضامن. مسألة 691، يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار. هنا توضيح، الخمر والخنزير لا يملكها المؤمن، عفوا لا يملكها المسلم، الخمر والخنزير المسلم لا يملكها، مسلم، وهذا وين مر؟ مر عندنا في أول المجلد هذا في أول الكتاب أن المسلم لا يملك الخمر والخنزير، أما الذمي فيملكها لكن بشرط أن يستتر بها. الذمي هو الذي هو الكافر الذي ارتبط بعهد ذمة مع المسلمين، من ضمن الشروط أنه إذا تشرب الخمر تتستر بشربك لها، تأكل الخنزير نعم كله لكن تستر بأكلك له لا تتظاهر، صحيح؟ خب هذا الذمي إذا كان متسترا عنده خمر ومتستر به، فأتى المسلم وأتلف هذا الخمر وأتلف هذا الخنزير، خب هنا إذا أتلف الخمر أو الخنزير هل يضمن؟ يقول الفقهاء نعم، يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار. خب المفروض أن الخمر والخنزير لا مالية لهما، خب يقول نعم، هنا ننظر إلى قيمة الخنزير وقيمة الخمر عند أهل الذمة، كم قيمتهما عند أهل الذمة؟ قيمتهما عند أهل الذمة 10 دنانير مثلا، فترفع له 10 دنانير، فترفع له القيمة، لا ترفع له البدل، هنا لا ترفع له المثل، ترفع له القيمة، وإن كان هذا الأمر مثليا، الخمر مثلي، أليس الخمر من المثليات؟ في ذهنكم بعد المثل والقيمة بعد ما يحتاج نعيده، مع ذلك ترفع له القيمة. يقول يقول يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم يعني عند أهل الذمة مع الاستتار، مع الاستتار يعني إذا كان مستترا بهما، أما إذا كان متظاهرا بشرب الخمر عند الخمر يتظاهر به لا يستتر به، هنا لا يكون هذا الخمر مضمونا. وكذا يضمن المسلم وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه. خب المسلم لا يملك الخمر لكن له حق اختصاص بالخمر، له أن يخلله. شلون يعني حق الاختصاص؟ مرة سابقا أن حق الاختصاص يعني ماذا؟ يعني لا يجوز لك أن تتعدى وتستولي عليه بدون إذنه. مشري هو لا يملك هذا الخمر، الخمر لا يملكه المسلم لكن له حق اختصاص به، فليس لأحد أن يزاحمه فيه فيخلله. مثلا له الحق في أن يخلله إذا كان الخمر قابلا للتخليل، لي حق الاختصاص به فأخلله مثلا. لو سلبت هذا الحق لا يقال لي أني غاصب بهالمعنى، هذا لا يقال له غصب بهذا المعنى لأنه هذا ليس بمال، بهذا المعنى لا يقال له غصب. وفق التعريف الذي ذكره السيد لا يدخل في الغصب، إذا كنا نحن والتعريف لا يدخل هذا في الغصب. نعم الضمان يحصل ماكو مشكلة فليحصل الضمان. وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما، حق اختصاصه بهما يعني بالخمر والخنزير، فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح كالتخليل بالنسبة إلى الخمر مثلا. التخليل يعني تحويله إلى قلب، على واضح لكم. مسألة 692 يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش. إذا غفرت مع الآخرين يجب عليك رده، إذا تعيب في خلال هذه الفترة أصابه عيب ترده وترد قيمة العيب. يقول يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله. يجب رده وترفع الأرش في حال التعيب، فإن تعذر الرد لسبب من الأسباب كما لو أتلف أو كما لو حدث فيه حدث لا يمكن رده فيه لأي سبب من الأسباب ولو تلف حكمي فار، يقول فإن تعذر الرد ضمن مثله، ضمان المثل إن كان مثليا. ولو لم يكن مثليا ضمن قيمته، يقول ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغاصب. قلنا سابقا أن الأصل أن ترجع المثل دائما، الأصل أن ترجع المثل، إذا لم يكن الشيء مثليا ترجع القيمة لأن القيمة دائما الشيء هذا مثلي، شوفوا هذا إذا تلف هذا مثلي أليس كذلك، هذه البطارية مثلية إذا تلف أرجع المثل، القيمة دائما يمكن إرجاعها حتى وإن كان الشيء مثلي، لكن نقول لا يجوز لك أن ترجع القيمة بل يجب عليك إرجاع المثل، دائما ترجع المثل إلا إذا لم يكن الشيء مثليا فترجع القيمة. ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغاصب. هذا الكلام الذي مر أن الضمان بالقيمة أي يوم؟ القيمة يوم الغاصب أو يوم التلف أو يوم الرد، تتذكرون مر عندنا مثل هذا الكلام في البيع. في البيع قلنا إذا تلف المبيع وحصل الفسخ أو تبين بطلان البيع فالضمان إن كان قيميا الضمان بالقيمة يوم الرد أو يوم البيع أو يوم التلف، الرد أو التلف هذا قال ضمنه بقيمته يوم الغاصب لأنه يوم الغاصب فاشتغلت ذمته برد المثل أو برد هذه العين أو قيمتها، ضمنه بقيمته يوم الغاصب. والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه. افترض أن القيمة ارتفعت أو انخفضت، الأحوط استحبابا هنا التصالح. لو أعوز المثل في المثلي، أعوز المثل يعني لم يوجد المثل، هذا الشيء مثلي ها لكن لم نجد المثل. بحثنا 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 لم نجد المثل. ماذا نفعل مع أن الأمر مثلي؟ يقول لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمته يوم الأداء. هنا يضمن القيمة مو يوم الغاص، بيوم الأداء، لأنه يوم الأداء يوم الانتقال من المثل إلى القيمة. شوفوا هناك ليش قال ضمن قيمته يوم الغاص؟ لأنه يوم الغاص اشتغلت ذمته حينما غفلت هذا الشيء، اشتغلت ذمتي برد هذا الشيء أو برد قيمته. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى القيمة. في نفس اليوم الذي غفرته تشتغل ذمتي برده أو برد قيمته، مجري؟ ألم نشر إلى هذا المطلب سابقا؟ خب. الآن هنا قال لو أعوز المثل في المثل، بالنسبة إلى المثل هذا الشيء مثلي، خب أنا غفرته، بماذا تشتغل ذمتي؟ تشتغل ذمتي برده هو أو برد بدله المثلي أو برد هذا البدل المثلي، واضح؟ إذا رددته انتهت المسألة. إذا لم أرده في يوم الرد ننتقل إلى القيمة، مو في يوم الغاص. وضحت المسألة؟ وضح الفرق بين الموردين؟ يقول ضمن قيمته يوم الأداء. يقول لو أعوز المثل في المثل ضمن قيمة يوم الأداء. خب لو زالت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها. يعني غفرت هذا الشيء المثلي او القيمي لا فرق في خلال مدة الغصب. خب بعد شهر انا سارجعه، ارجعته بعد شهر. خب خلال هذا الشهر ارتفعت القيمة، كانت قيمته دينار صارت دينار ونصف ثم رجعت الى دينار، هل اضمن النصف دينار؟ التفتون للمسألة؟ غفرت هذه العين، حينما غفرتها كانت قيمتها دينار واحد، ثم أرجعتها بعد شهر، لكن خلال هذا الشهر ارتفعت قيمتها وصارت دينار ونصف ثم انخفضت، فالفارق بين الدينار والدينار ونصف نصف دينار، هل أضمن النصف دينار الزائدة هذه أم لا أضمنها؟ يقول لو زادت القيمة للسوق، يعني زيادة سوقية، فنقصت بعد ذلك لم يضمنها. ليش؟ لأن هذه قيمة فقط لا تكون مضمونة. خب ولو زارت الصفة فنقصت ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. شلون يعني؟ غفرت الشات وبعد أن غفرتها زادت قيمتها. ليش؟ لأنها زادت فيها صفة، كانت الشاة هزيلة صارت سمينة، هنا أكون ضامنا لأنه زادت فيها صفة، زادت فيها صفة أو لا، كانت الشاة كانت الثوب فاقدا للصفة وأضيفت إليها صفة، ولو بفعل هذا الشخص أضاف إليها صفة كما لو مثلا غسلها فصارت قيمتها أعلى، صحيح؟ هنا أيضا يضمن ثم اتسخت مرة أخرى وضامن للقيمة التي زادت، والقيمة التي زادت لا توجد زيادة هنا في العين، هنا زيادة في الصفة فقط، صفة من الصفات، ماكو زيادة في العين. هذه الثوب كانت وثقة حينما غصبها، بعد أن غصبها غسلها أو تنظفت لوحدها ماكو فرق. الآن تغيرت قيمتها، كانت قيمتها دينار صارت دينار ونصف، يضمن النصف دينار إذا نقصت بعد ذلك كما لو استسخت بعد ذلك. يقول فنقصت ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ويرد العين نفسها ونصف دينار. ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، صارت صفة في العين لكن هذه الصفة لا قيمة لها، ثم زالت هذه الصفة، كما لو تمكن العبد من الصفير، تقولون أنتم يصافر، هذا الصوت الذي يصدره الإنسان تقولون له صفير، أليس كذلك؟ خب هذا العبد لم يكن قادرا على الصفير، الآن تمكن من الصفير ثم فقد القدرة على الصفير مرة ثانية، هذه صفة لا تغير في قيمة العبد شيئا، فلا تكون هذه الصفة مضمونة. التفتون للمسألة؟ لو كانت تغير في قيمته، كان العبد لا يحسن الصفير فتعلم الصفير ثم نسيه، وكانت هذه الصفة صفة الصفير تعطيه قيمة، لو كانت تعطيه قيمة لكانت مضمونة. ما يتون بين الأمرين؟ يقول ولو تجددت صفة لا قيمة لها، هنا لا تجد زيادة عينيها، هنا صفة فقط زادت. يقول ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها. خب لو زالت القيمة لنقص، عفوا لو زالت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجد فعليه دية الجناية. هناك بعض الأمور إذا نقصت تزيد القيمة أصلا. بالنسبة إلى العبيد، إذا كان العبد مجبوب الناس ترغب في شرائه أكثر، يكون مرغوبا في الشراء. مقطوع، مقطوع، قلنا سابقا أن المجبوب هو المقطوع، مقطوع الذكر. خب يقول هنا إذا كان مجبوبا، هذا نقص العبد أو زيادة العبد؟ نقص، مو كذي؟ خب شيخ عبد المنعم غصب عبدي وقطع ذكره فصار العبد مجبوبا، زادت قيمة العبد، ها ما نقصت. يقول لو زالت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجد، هنا يرجع العبد ويرجع دية الجناية، هنا جنى على العبد، أرجع إلي دية الجناية. خب ولو زالت العين زيادة حكمية، ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية، ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية. زيادة عينية مثل شنو؟ مثل سمن الشاة، الشاة كانت هزيلة فصارت سمينة، الزيادة الحكمية مثل شنو؟ من يعطيني مثال للزيادة الحكمية؟ مرت عندنا الزيادة الحكمية، تذكروا الزيارة الحكمية التي مرت، لا تنطبق هنا الزيارة الحكمية التي مرت. الآن أريد أن أطبق مثال على هنا غاب عن ذهني، البارحة كان عندي مثال والآن غاب عن ذهني مثال. ولو زالت العين زيارة حكمية، الزيارة الحكمية التي مرت في باب الربا. هنا قلنا بالنسبة إلى القرض في الربا، في البيع الربوي، في البيع الربوي مرت عندنا الزيارة الحكمية. قلنا بالنسبة إلى البيع، لو باع التمر والتمر كمية من التمر بنفس الكمية وكانت هناك زيادة حكمية، تذكرون الزيادة الحكمية؟ هناك مرت عندنا الزيادة الحكمية في بيع الربا. قال خب أو زيادة حكمية كبيع 20 كيلو من الحنطة نقدا ب20 كيلو من الحنطة نسيئة، هنا زيادة حكمية، ماكو زيادة عينية، هنا زيادة حكمية، مو كذي؟ قال أو زيادة حكمية كبيع 20 كيلو من الحنطة نقدا ب20 كيلو من الحنطة نسيئة، هناك قلنا زيادة حكمية ووضحناها. هنا يوجد مثال الزيادة الحكمية، كما لو صار الأرز معطرا، كان الأرز غير معطر فأخذه الغاصب ووضعه في مكان فيه عطور فصارت له رائحة معطرة. خب هنا هل توجد زيادة عينية؟ الأرز بنفسه لم يتغير، لم يزيد، هنا نفس الأرز لم يزيد، هنا صارت له زيادة حكمية. خب يقول ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك. الزيادة هنا تكون لمن؟ للمالك، الزيادة العينية للمالك. خب وإن كانت حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، يعني الغاصب هو الذي أطعم الشاة فصارت سمينة، مع ذلك الزيادة التي حصلت في الشاة تكون للمالك لا للغاصب. نعم الكلام أن الزيادة الآن هذه الشاة عندما صارت ثمينة هذه الزيادة التي صارت هي للمالك، هو إذا نقصت يضمن هذا النقص. التفت لي أي؟ لا الغاصب هنا تصرفه تصرف فضولي، اذا امضى من الواضح ان هنا حتى بزياده او بدون زياده الامضاء هنا بيع، هو باع ما املكه انا، ما زارت زياده حكميه لي. تفتي يا شيخنا الباب من باب اخر. خب وان كانت مستنده، حتى وان كانت مستنده الى فعل الغاصب، نعم اذا كانت الزياده ملك الغاصب كما اذا غرس في الارض المغصوبه شجرا رجع بها، يعني يرجع بالزياده، هذا غصب الارض وزرع فيها اشجارا، الاشجار ملكه لا تدخل في ملك مالك الارض، لكن رجع بها يعني بالزيادة وعليه أرش النقصان الحاصل في الأرض بالزرع، الأرض إذا زرعت تنقص، مثلا تقل خصوبتها مثلا أو ما شابه ذلك، عليه هذا الأرش، عليه هذا النقصان الذي حصل في الأرض، مضافا إلى أن عليه قيمة المنفعة التي استوفاها من الأرض كما مر أيضا، وعليه أرش النقصان لو نقصت العين، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه. الآن عندما أمره بخلع الشجر ويخلع الشجر، ألا ينقص الشجر؟ لا تصبح له قيمة أصلا. نقول أنا لست ضامن، هو الذي تسبب في إتلاف شجره عندما زرع الشجر في هذه الأرض. خب وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه، يعني لا يطالب بالنقصان الذي حصل في هذه الأشجار بعد قلعها. شوفوا عندنا نقصانين حصلا، نقصان حصل في الأرض، الأرض بعد أن زرعت بالأشجار وقلعنا الأشجار صارت فيها حفر، عليه طم هذه الحفر، عليه دفع إذا فقدت الأرض خصوبتها مثلا بهذه الأشجار، عليه دفع قيمة، دفع الفرق بين الأمرين، هذا عارف من جهة ومن جهة أخرى، نفس الأشجار أيضا بعد أن قلعناها فقدت قيمتها. هذا قيمة الأشجار لا أدفعه أنا، لأن الغاصب هو الذي تسبب فيه. خب لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته، مسألة 696، لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة. هنا مباحث سريعا نوضحها، هناك بعض الجنايات مثلا قطع الأصبع لها دية محددة، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في كتاب الديات في تكملة المنهاج، وهناك أمور معينة تكون فيها الدية الكاملة، كما لو قطعت أنف شخص أو لسان شخص، هنا يقال عليك أن تدفع قيمة الألف دينار كاملة، دية الإنسان كامل، واضح؟ خب بالنسبة إلى العبد لو قطعت أنفه عليك هنا، هذا فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. خب لو غفر عبدا وجنى عليه بكمال قيمته، واضح؟ هنا بالنسبة إلى العبد لو قطعت أنفه عليك الدية كاملة، دية العبد كاملة، يعني قيمة العبد كاملة، قيمة العبد بأكمله. خب هنا في هذه الحالة هل ترد العبد أيضا أو ترد إلى المالك فقط قيمة العبد؟ يعني هل المالك يأخذ العبد وقيمته أو يأخذ العبد فقط؟ وضحت المسألة الآن؟ أنت قطعت أنفه أو قطعت لسانه أو قطعت أذنيه، نعم هنا عليك الدية. خب هل ترجع العبد مع الدية أو ترجع الدية فقط وتأخذ العبد أنت أيها الغاصب؟ هذا محل الكلام. يقول لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قولين، وفي هذا القول تأمل، وفي هذا القول تأمل الذي يختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه في تكملة المنهاج، يتعرض لنفس هذه المسألة في حسب هذه الطبعة التي عندي في صفحة 97 هناك يفتي، هناك يقول لو جنى في مسألة 217 في الديات، يقول لو جنى على عبد بما فيه قيمته كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني، كما أنه ليس له المطالبة. خب هناك إذا لا يجمع، هناك محصل الفتوى هناك أنه لا يجمع بين الدية والعابد، مالك العابد لا يجمع بين أخذ الدية وأخذ العابد، بل إما أن يأخذ الدية فقط أو يأخذ العبد فقط، في حين هنا تردد. خب مسألة 697 بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.